والشفاعة التي اتخذها الله لهم حق كما روي في الأخبار. قول الشيخ كما روي في الأخبار لو قال كما ورد في الأخبار لكان أولى وأحسن. لفظة روية يقال إنها صيغة من صيغ التمريض، وإنما يقال مثل هذا اللفظ إذا كان في الغالب إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يتأكد من إتمام صحته. والأحاديث التي ساقها في باب الشفاعة أحاديث صحة، لذلك كان الأولى أن يقول كما ورد في الأخبار بدلا من أن يقول كما روي في الأخبار والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد. الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله. قال ما طلب الخير من عند غيره لغيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو استشفع بمعنى واحد، أي التوسل بالصالحين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الانتباه عليها والاختلاف. منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة المتفق عليها الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يربطه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلك الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بأسنانه دون أن يقطع بالسكين. النهس أن يقطع الإنسان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم، هذا كله تمهيد لما سيأتي: وهل تدرون لم ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد في عرصات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الحوض ويلجمهم العرق ويتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار بشدة الحوض، عند ذلك تتشاور الناس فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبعثون لمن يشفع لهم عند الله فيقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشفيع هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجرة. فيعتذر فيقول: نفسي نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب لأن الله يغضب. وقد يكون الغضب متفاوت وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي غضبا شديدا لا نستطيع أن نتصور شدته. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وموسى وعيسى وكل من طلبت منه شفاعة من الأنبياء اتفقوا على هذا الكلام، بمعنى أن إثبات هذه الصفة صفة الغضب لله تعالى كما يليق به محل إجماع بين الرسل. هؤلاء من أهل بعضهم من أولي العزم كلهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هكذا اعتذر آدم فدل الناس على نوح فجاءوا نوحا واعتذر نوح بمثل ما اعتذر به آدم لأن وصف الله بأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فذكر له ذنبا أنه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول نفسي نفسي. فحول الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن فاعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام وقال كما قال آدم ونوح في صفة الغضب وذكر كذباته. هذه الكذبات عبارة عن التورية التي استعملها إبراهيم في ثلاثة مواضع. عندما قال إني سقيم والناس يفهمون أنه مريض مرضا جسمانيا ولكن أراده مرضا آخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى التورية، أن تدرك لفظا له معنيان معنى قريب ومعنى بعيد والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. وهو لم يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله. هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التورية ليس بالكذب الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين أن تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كذبا وإنما هو من باب التورية كما قلنا. وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا أراد كذلك أن يسخر منهم، وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوه هل هو ينطق هو الذي فعل فاسألوه، أراد أن يسخر منهم ويظهرهم بمظهر الملالة ولم يرد الكذب الصريح. هكذا قال أهل العلم في هذه الكذبات الثلاثة. فاعتذر في النهاية تحول إلى عيسى إلى موسى عليه السلام، فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل، ثم أحالهم على عيسى فاعتذر عيسى. كل ذلك أمر قد قدره الله أزلا، علم الله وكتب عيسى بأن هذه الأمور تجري هكذا ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة. فوصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله، لأن الله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ فاستاذن فخر له ساجدا، وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل. فتركه ما شاء ان يكون مساجدا، اي ثمنا طويلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى، الى ان قيل له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلما رفع راسه كذلك هد له حتى ولم تترك له الحريه ليسوق من شاء. يقول عليه الصلاه والسلام: فحدني حتى عددا معينا من الناس فشفع فيه. فتكررت هذه الشفاعه عده مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى، يقولون: يا عيسى انت رسول الله. وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قال: هذا ذاك. هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ليس كلام اهل الكوفه. هكذا هو، اي هذه صفاته، لا كما يزعم النصارى واليهود في حق عيسى، بل هكذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الشفاعة قال الله له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يعني أنه ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. قيل هجر الإحسان، وقيل مدينة مهجورة من في قرى المدينة، أن يكون في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل البادية والله أعلم، أو كما بين مكة وبصرة. وذلك من الأمور الغيبية، على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك، بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف. كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة، بل إنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن